كان الكلام في الرواية في طرح روايات استدل بها العلمان وغيرهما، العلمان السيد العظم رضوان الله عليه والشهيد الثاني قدس سرهما، وقرأنا بعض الروايات، قلنا جملة من هذه الروايات تدل على مدعى العلمين وهو وجوب صلاة الجمعة على كل أحد في كل زمان وفي كل مكان، طبعا مع الشرائط، لكن بعضها أجنبية عن ذلك. من جملة الروايات التي ذكرها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه هي الرواية الأولى من باب الأول التي قرأناها وكلنا دلالتها وسندها تام، والرواية بل ومن جملة الروايات الرواية باب ثاني من أبواب صلاة الجمعة، والرواية الرابعة والسابعة. الرابعة زرارة معتبر زرارة قال قلت لأبي جعفر سلام الله عليه على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام يعني إمام الجماعة، فإذا اجتمع سبعتون ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. هذه رواية أجنبية عن محل البعث، هذه رواية واردة لبيان شرط من شرائط إقامة جمعة، وهو أن يكون العدد سبعة هذا فما فوق، أو بل تجب على سبعة نفر، ثم قال خمسة ولا جمعة لأكل، يعني خمسة تكفيهم صلاة الجمعة والسبعة تجب عليهم صلاة الجمعة، نتكلم في هذا. فهذه الرواية ليست ناظرة إلى أنها الوجوب مختص بزمان الغيبة أو بزمان الحضور، بل زمان الغيب أستغفر الله مختصة بزمان الحضور أو تأم زمان. نعم، بعد إضافة مقدمات الحكمة وهو أنه إمام لم يقيد سبعة أو خمسة بزمان الحضور، في أي وقت اجتمعوا سبعة أو خمسة هذا تجب، فبدون إضافة مقدمات الحكمة لا يصح، فيكون فيها إطلاق بواسطة مقدمات الحكمة. والرواية السابعة من نفس هذا الباب رواية معتبرة منصور بن حازم، أيضا ذكرها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في رسالته حول صلاة الجمعة، قال يجمع القوم يعني يصلون جمعة، يوم يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد. أما ذيل الرواية يتضمن صيغة العموم كل، هذه صريحة على وجوب صلاة جمعة على كل مكلف من الأزمنة بلا فرق بين أزمنة والأمكنة. وصدر الرواية يجمع القوم يوم الجمعة، أيضا يمكن إثبات ذلك الحكم بها لكن بإضافة مقدمات الحكمة، القوم سواء كانوا هذا في زمان الحضور أو كانوا في زمان الغيبان. الرواية العاشرة من نفس هذا الباب وهي باب وهو باب الثاني كلنا من أبواب صلاة الجمعة، أن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعتين وليقعد خطبة بين خطبتين. هذه رواية بل إذا كانوا سبعة بإضافة هذا مقدمات الحكمة، سبعة كانوا في زمانه سلام الله عليه أو سبعة كانوا في زمان العسكري أو بعد زمان العسكري، كل ذلك شامل بواسطة إضافة مقدمات الحكمة. من جملة روايات الذي ذكرها الشهيد الثاني على الله درجاته في عليين. باب الثالث من أبواب صلاة الجمعة. الرواية الأولى معتبرة ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعتان؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب. هذه هي هذا بإضافة مقدمات الحكمة. أناس في قريتين أي أناس زمان الحضور زمان الغيبة في قرية من قرى المدينة قرية من قرى العراق كل ذلك يثبت بإضافة مقدمات الحكمة. والباب الخامس من نفس أبواب صلاة الجمعة. الرواية الأولى معتبرة زرارة قال: سألت قال حسن أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه نصلي بها. فقلت نقدو عليك السؤال نجي في خدمتكم غدا. قال: لا إنما عنيت عندكم. هذه رواية وإن ذكرها الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه هذا في أدلة وجوب صلاة الجمعة على الكل هذا غير واضح لأن كلامنا الكل يعني زمان الحضور وغير زمان الحضور. وهذه رواية تخص زمان الحضور. إمام أمرهم يقول قولوا عندكم صلوا إمام موجود عين أحد قال واحد منكم يصلي هنا توفرت كل الشرائط ياقي إمام موجود وإمام يأمر. فهذه الرواية أجنبية عن محل الكلام. ورواية أخرى عدة روايات ذكرها منهم في الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة ذكر الشهيد الثاني رواية رقم 15. هذه رواية تقدم قرأناها قبل لحظات وقلنا تدل على المدعى بذميمة مقدمات الحكمة. وذكر أيضا رواية 25 من نفس هذا الباب الأول وهي مرسلة الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال: من ترك صلاة الجمعة تهاونا بها تبع الله على قلبه. هذه رواية تدل على من ترك صلاة الجمعة هذا فرض الوجوب لكن ليست متعرضة لمن لبيان من تجب عليه في أي وقت تجب عليه في أي زمان تجب عليه هي غير متعرضة. وهذه رواية ليست من محل الكلام. وكذلك رواية 26 من نفس هذا الباب الباب أول من أبواب صلاة الجمعة قال من ترك صلاة الجمعة متعمدا من غير علة تبع الله على قلبه بخاتم النفاق نستجير بالله تعالى. إذن هذه رواية واردة لبيان عقوبة من ترك بعد فرض وجوبها عليه. كلامنا ليس أنها واجب كلامنا في أنها الواجبة علي اليوم في زمن الغيبة لا. هذه الرواية تدل على عقوبة من ترك بعد فرض الوجوب أجنبي عن محل الكلام. وكذلك رواية 27 من نفس هذا الباب بل عن المعصوم لا ينتهين أقوام من ودعهم الجمعة. ولوداع هذا بلے معنی ہو من ترکہم ترک الجمعات او لا یختم یختمن علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین السجیر باللہ تعالی ہاری ایدن روایہ واردہ فی عقوبت من وجبت علیہ سال جمعہ ان ترکا لیست واردہ لبیان من تجب علی فالروایہ اجنبیتون انا ولیکن الانصاف کما قلنا فی ضمن قرآت روایات ان بعضها بنفسها عمتون تجب سال جمعہ علی کل احد و بعضها بذمیمت مقدمات الحکمہ علی الناس جمیعا في رواية أولى باب الأول هذا جمع محل بلام على الناس جميعا تجب صلاة الجمعة فهي تدل بالعموم على ثبوت الجمعة في حق كل مسلم بلا إشكال وبعضها بذميمة مقدمات الحكمة عادل قوم إذا كانوا سبعة بذميمة مقدمات الحكمة سبعة كانوا في زمان الحضور أو كانوا بعد زمان الحضور هذا دل إجمالا لكن عين كان ذكر بعض الروايات من علمين غير واضح علينا ولكن في الجملة روايات وهي ليست واحدة ولا سنتين بل أكثر فدعوى التواتر الإجمالي في هذه الروايات غير بعيدة فأصل وجوب الجمعة هذا بلا إشكال ولكن سيد العالم يقول هذا أكو عندي قرينتان تدلان على انه ليست صلاه جمعه واجبا تعيينيا هناك اذا كانت يقول كان يستفاد من روايات ومن السيره ايضا الشيعة غالب كثيرا ما يتركون صلاه الجمعه مع فرض اقامتها ايضا فلو كانت صلاه جمعه واجبا عينيا لما جاز لزراره ومحمد مسلم وامثال هؤلاء وبريد العجلي هؤلاء حملة فقه الإمام الصادق سلام الله عليه للأجيال القادمة مثل عبان بن تغلب قال له اجلس في المسجد وابت الناس هذا ما يصلي صلاة الجمعة إمام ساكت عنه ما يصير فلو كان واجبا بوجوب تعييني لما صاغ للترك لما شاع ترك صلاة الجمعة لدى الشيعة هذه هي الكرينة ولكن هاي كرينة غير واضحة علينا هذا والوجه في ذلك أنه بعد دراسة الحالات التي مرت بها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي العظم صلى الله عليه وآله من لدن أبي بكر وعمر وعثمان إلى منتهى سلطة بني عباس صلاة الجمعة كان يتولى إقامتها نفس السلطان أو معين من قبله ايوه يقيم جمعه بدون ذلك كان يعتبر كانه معارض كانه يريد يفتح يؤسس سلطه له في مقابل السلطه القائمه هاي وضعيه كان ولذلك هذا لم يكن ممكن اقامه الجمعه للشيعه الا في قريه بعيده كذا لا تصل هناك هذا جواسيس السلطان هناك هذا كان فعلى هذا الأساس هذه القرينة التي أفادها سيد العظم غير واضحة وللكلام تتم